وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فيما اشتملت عليه غزوة الطائف من المسائل الفقهية جواز القتال في الأشهر الحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في آخر رمضان وأقام بمكة 19 ليلة، ثم خرج إلى هوازن وقاتلهم وفرغ منه، ثم خرج إلى الطائف فحاصرهم 24 ليلة أو 18 في قول ابن سعد. فإذا تأملت ذلك عرفت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، لكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، ويجاب بأنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة. لكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، ويجاب بأنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة. ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه، لأن معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنهما. ومنها جواز نصب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله يذكر هنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أعماله، فتقدم لنا في أول الكتاب بيان هدي صلى الله عليه وسلم في طهوره، وهدي في صلواته، وهديه صلى الله عليه وسلم في صلواته في الفريضة وفي صلواته النوافل وفي الوتر وغير ذلك. ثم لما انتهى من ذكر هذا ذكر هديه في الزكاة وما يتعلق بها، ثم لما انتهى من هذا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام وما يتعلق به، ثم لما انتهى ذكر هديه في الحج، ثم ذكر إلى أن ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في غزواته. ذكر لنا غزوة بدر وما حصل فيها من الفوائد وما حصل فيها من المعجزات وما حصل فيها من الأحكام، ثم كذلك غزوة أحد، ثم غزوة الأحزاب، ثم غزوة خيبر، إلى أن ذكر غزوة الفتح، ثم ذكر غزوة هوازن، والآن يبين لنا غزوة الطائف. فإنه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد قتاله يوم حنين وانتهت معركة حنين غزا أهل الطائف صلى الله عليه وسلم، ولأن أهل الطائف جزء منهم كبير كانوا مع هوازن، كانوا مقاتلين مع هوازن، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم لعجل تكملة غزوهم، لأنهم هم الذين بدأوه صلى الله عليه وسلم. والمصنف هنا يشير إلى أن الأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز القتال فيها، وهي شهر القعدة والحجة ومحرم ورجب، فهذه أربعة أشهر محرم القتال فيها. فإنه عليه الصلاة والسلام قاتل الطائف في ذي القعدة، فما الحكم في ذلك؟ هل يكون هذا ناسخ، أو أن هذا أبيح له صلى الله عليه وسلم خاصة، كما أبيح له دخول مكة مقاتل، وهي لا يجوز لأحد أن يدخلها للقتال إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة إلى مكة: إن الله حرمها يوم حرم السماوات والأرض، ولم يأذن بالقتال لأحد فيها شيء، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له ساعة من نهار دخول مكة، وأما غيره فلا، وبقي تحريم القتال فيها إلى يوم القيامة. فيقال هذا لعله كذا. والمصنف رحمه الله أيضا وجه توجيه، قال: فقد يقال إن النبي ابتدأ القتال في شوال، وشوال ليس من الأشهر الحرم، فهو ابتدأ فيها، والابتداء بالشيء خلاف، والاستمرار بالشيء خلاف الابتداء. ولكن وجهة نظر المصنف رحمه الله أنه قال لا فرق بين الابتداء وبين الاستمرار في الشيء في غير ابتداء، وهذا أيضا من المصنف رحمه الله رأيه، وإلا ففيه نظر بالنسبة لبعض العلماء يفرقون بين الاستمرار بالشيء وبين الابتداء بالشيء، ففرق بين كونك تبتدي بالشيء أو كونك مثلا مستمر فيه، فهذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الحكم ومن الفوائد ومن المعجزات ومن أعماله صلى الله عليه وسلم ومن معاملته في الغزو ومعاملته بالنسبة بالنسبة لمن كانوا تبعا للأعداء وليسوا بأحرار وإنما هم مماليك، وأنهم إذا فروا من الأعداء إلينا جاءوا مسلمين فإننا نقبل منهم ذلك ونعتقهم ويكونون أحرارا، كما فعل مع مجموعة من الذين خرجوا من الطائف ولجأوا إليه صلى الله عليه وسلم وقال لهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء فأنتم العتقاء، فأعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر رضي الله عنه كان من أولئك لأنه كان مملوك في الطائف، ثم بعد ذلك لما خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسور السور وجاء إلى النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أعتقه. فكل هذه من أفعاله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي لنا أن نقتدي بها. نعم.
ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل.
نعم، منها جواز رمي المنجنيق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وعن قتل المزارعين اللي ما يقاتلون بحرافتهم وعن قتل الرهبان المتفرغين للعبادة، هؤلاء ما يقاتل، إنما يقتل من يقاتل، أما من لم يقاتل فهذا لا يقتل، فلذلك النبي نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الصبيان ولكن إذا استعمل المنجنيق سيقتل، لأن المنجنيق رميه عشوائي ما هو بصبع على شخص، يقتل مجموعة، فيكون يدخل من بينهم النساء ويدخل من بينهم الأطفال ويدخل من بينهم، فإذا رأى إمام المسلمين ذلك فأن هذا جائز ولو قتل من هؤلاء، لأن النبي ركب المنجنيق على أهل الطائف، ومن المعلوم أن المنجنيق يقذف ما يقذفه ويسقط في البلد، ما ندري من يقتل، يقتل كبار ويقتل صغار ويقتل نساء، فما دام النبي عليه الصلاة والسلام فعله دل ذلك على جوازه. نعم.
وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية، ومنها قطع شجرهم إن كان يغيظهم ويضعفهم ويغيظهم.
نعم، كذلك أيضا قطع شجرهم كشجر عنبهم مثلا أو نخيلهم أو نحو ذلك، فإذا رأى أن الإمام المصلحة في هذا من أجل إغاظتهم ومن أجل إضعاف قوتهم وأنه يقص ما عندهم من الأشجار الفواكه ونحو ذلك والنخيل، فإن له ذلك، لأن النبي أمر به وقطع، حتى ناشدوه وقالوا يا محمد اترك لنا أشجارنا لله وللرحم، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصحابة نتركها لله وللرحم، فتركها صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بها، ثم لما طلبوا منه الكف كف عنهم صلى الله عليه وسلم.
ومنها أن العبد إذا أبق وألحق بالمسلمين صار
ولحق
بالمسلمين صار حرا.
نعم، إذا فر من المشركين وهو عبد مملوك ولحق بالمسلمين فإنه يكون حر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق هؤلاء كلهم الذين خرجوا، أعتقهم كلهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم اذهبوا فأنتم العتقاء. نعم.
ومنها أن العبد إذا أبق ولحق بالمسلمين صار حرا، حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم، بإجماع العلماء، لأن هذا اللي فعله النبي مع أهل الطائف لما خرج إليه كثير من مماليكهم وعبيدهم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقهم وقال أنتم أحرار، دخلوا في الإسلام وصاروا أحرار. نعم.
ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ورأى المصلحة في الرحيل فعل.
نعم، إذا فعل، إذا حاصر حصنا من الحصون أو حاصر بلدا من البلدان ولم يفتح له ورأى أن المصلحة تقتضي تركهم وعدم الاستمرار حتى، فإذا فعل ذلك فله حق ذلك، لأن الإمام المسؤول عن جيوش المسلمين يعمل ما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين، فإذا ترجحت وليس الأمر بهواه أو بس مجرد رأي بدون أن يكون فيه مصلحة، لا، إنما يرى ما فيه مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين ويفعله. نعم.
ومنها أنه أحرم من الجعرانة بالعمرة وهي السنة لمن دخلها من الطائف، وأما الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة فلم يستحبه أحد من العلماء فلم يستحبه أحد من أهل العلم.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة للعمرة لأنه كان فيها، لأنه لما انتهت غزوة حنين أخذ الأموال والسبايا وأقام في الجعرانة، أقام فيها يقسم الغنائم وجلس فيها مدة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ما ذهب إلى الطائف ورجع كذلك للجعرانة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو مقيم فيها بدا له أن يعتمر فأحرم منها وجاء وأخذ عمره في ليله صلى الله عليه وسلم ورجع. فهذا يدل على أن الإنسان متى ما نوى الإحرام بالعمرة يحرم من مكانه الذي فيه، متى ما نوى يحرم من المكان إذا كان داخل الأميال، أما إن كان خارج الأميال فهو يأتي ويمر على أحد الأميال ويحرم منها، لكن الجعرانة كانت داخل الأميال، فلما أن النبي أراد العمرة أحرم منها، والجعرانة إنما أحرم منها لأنه كان مقيم فيها صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لما موقت المواقيت قال ميقات أهل المدينة يلملم وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وميقات أهل اليمن يلملم، وعدد المواقيت وميقات أهل نجد القرم وميقات أهل العراق ذات عرق، قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ومن كان أهله دون ذلك دونهم من جهة مكة فمهله من حيث عزل، فمهله يحرم بالعمرة من مكانه الذي يسكن فيه. فمثلا إذا كان مثلا جدة داخل المواقيت، إذا كنت في جدة وأردت أن تحرم بعمرة أحرم من جدة، إذا كنت في بحرة وأنت ساكن في بحرة وأردت أن تأخذ عمرة تحرم مثلا من بحرة، أنت في الشرائع ساكن وأردت تأخذ عمرة تحرم من الشرائع، المحل الذي ساكن فيه إذا كان داخل الأميال. أما إذا كنت مثلا في المدينة تحرم من الحيفة، أو كنت في الطائف تحرم من السيل من قرن منازل، لكن هذا من كان دونه يحرم من مكانه الذي هو فيه. فالنبي لما كان مقيم في الجعرانة أحرم من الجعرانة. وبعض الناس يغلط ويظن إن الجعرانة لها خصوصية في الإحرام، ليست لها خصوصية، لكن النبي كان مقيم فيها، فربما بعض الناس يظن أنه يستحب الإحرام منها، فربما خرج من مكة وذهب إلى الجعرانة يحرم منها، وهذا لم يرد فيه دليل ولم يقل به أحد من العلماء، وإنما المراد أن يذهب إلى الحل، إلى أدنى الحل، أي مكان من الحل، سواء مثلا من عرفات لأنها من الحل، أو مثلا من التنعيم لأنها من الحل، أو من الشميسي لأنه من الحل. أما أهل مكة يخرجون عن حدود الحرم ويحرمون خارج حدود الحرم يحرمون منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عائشة لما طلبت أن تحرم بعمرة وهي في مكة أمرها أن تذهب إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم.
ومنها كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم في دعائه لثقيف بالهدى، وقد حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله إليهم. ومنها كمال
هذا بيان شفقته عليه الصلاة والسلام وبيان رحمته بالناس حتى وهم مسلمين، ولذلك لما حصل من أهل الطائف ما حصل وحصلهم النبي وقتلوا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحصل منهم ما حصل، قال بعض الصحابة يا رسول الله ادعو الله عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدهم وأت بهم، فدعا لهم وهم كفار، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالهداية، لأنه بعث لهذا، بعث لإرشاد الناس ولهداية الناس، يبين لهم طريق الهدى، ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بالشفقة والرحمة، فقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفته صلى الله عليه وسلم، أنه رؤوف بأمته وأنه رحيم بهم، ولذلك دعا لهم فاستجاب الله دعاءه وهدأ الله أهل الطائف وجاءوا إليه تائبين مسلمين.
ومنها كمال محبة الصديق له ومحبة التقرب إليه بكل ممكن.
نعم، منها محبة الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر في القمة رضي الله عنه إيمانا وعملا وعلما ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء وفد الطائف وفد ثقيف من الطائف جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر رضي الله عنه قابله المغيرة بن شعبة وأخبره أن أهل الطائف جاءوا لدون النبي، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من المغيرة بن شعبة قال أسألك أن تجعل أنا الذي أذهب إلى النبي وأبشره بمجيئهم. فهذا محبة الخير من أبي بكر أنه يحب أنه يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمغيرة رضي الله عنه إجلالا لأبي بكر قال نعم، والمغيرة يحب أنه تحصل بهذه الفضيلة، لكنه آثر أبا بكر بها لأنه يعلم أن أبو بكر ما فعل ذلك إلا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بمجيئهم مسلمين تائبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك منهم ويحب ذلك من كل أحد، أن يدخلوا في دين الله وأن يحصل لهم الشرف بالإسلام ويحصل لهم الاستفادة، فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس.
وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب.
نعم، أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب الطاعات. يجي مثلا إنسان يريد أن يعمل عمل طيب، وتقول له أنت ترجو رجاء منه أنه يخلي العمل ده وأنت اللي تقوم به، هذا ما فيه بأس. فمثلا ربما أنك يسوي إنسان مثلا يبي يبني له مسجد في حارة محتاجة، تجيه أنت تقول جزاك الله خيرا أنت تبني المسجد، أنا وأنا مستعد وعندي منان وودي أنك تتركني أنا اللي أبني، ما بأس بذلك. وأنك لو مثلا أنت يعني أكرمته وقلت له ما يخالف وجعلته وبنيت أنت في مكان آخر، فإنك أيضا تثاب على هذا وتؤجر على هذا. فالمسابقة إلى فعل الخير وفعل الطاعات والأعمال الصالحة هذه ما فيها شيء، لأن هذا مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر طلب من المغيرة ذلك من أجل يبشر النبي ويحصل له سرور النبي عليه الصلاة والسلام ويتم له الأجر بماله. نعم،
وأنه يجوز له ذلك. وقوله من قال لا يجوز لا يصح.
نعم، يعني من قال لا يجوز أن تكتثر غيرك فهذا ما هو صحيح، يعني هذا ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم،
وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بدفنه في بيتها وسألها ذلك.
نعم، كما آثرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن كانت النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله ودفن في بيت عائشة، فلما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفن إلى جانب النبي في بيت عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو زوجها وأبو بكر رضي الله عنه هو أبوها، فأحبت أن يكون زوجها وأبوها في بيتها ودفن في بيتها وهي ساكنة بجزء منه. فلما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحب ما عليه أنه يدفن مع صاحبه مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. فلما طعنه أبو لؤلؤة الخبيث وأسقوه لبن وخرج اللبن أيقن بالهلاك وأنه خلاص، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أهم ما علي إني أدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاذهب إلى عائشة واستأذن منها. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها بيته فقال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبي. فقالت نعم، كنت أعددت المكان لنفسي ولكن ما دامت عمر رضي الله عنه فلا أبي أقدم عمر على نفسي، فأذنت. فذهب عبد الله ووجد عمر رضي الله عنه يتلهف لهذا الأمر عسى يتم، فقال أبشر يا عمر أن عائشة آذنت لي بذلك. ففرح رضي الله عنه بذلك. ثم أيضا من باب التأكيد ومن باب الاحتياط قال عبد الله بن عمر ربما تكون عائشة رضي الله عنها قالت ذلك لأني موجود الآن وأنا اللي طلبت منه، فربما أنها استحت مني، فأنا إذا مت وكفنتمون وصليت علي وذهبت وبي استأذنوا قبل تدخلون علي، فإن أذنت في تلك الحال تدفنوني وإن لم تأذن تدفنون عن المسلمين في البقيع. ففعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه نفس الشيء، لما أنهم كفنوا رضي الله عنه وصلوا عليه جاء عبد الله وقال الآن عمر متأذن وهو يستأذن أن يدفن هنا، فقالت نعم قد قلت لك فيما سبق، فدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام وآل بكر، فهؤلاء الحمد لله المسلمين، كل المسلمين يعلمون ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في الحجرة، وأن أبا بكر معه، وأن عمر رضي الله عنه، ثم عائشة رضي الله عنه لما دفن عمر خرجت من البيت، قالت أنا ساكنة بالبيت لما كان أبوه زوجي، فلما جاء عمر وهو أجنبي خرجت من بيتها، وأصبح محاط عليه فيه قبور هؤلاء الثلاثة. نعم.
فلم تكره له السؤال ولا لها البذل.
نعم، فهي رضي الله عنها آثرته، يتحب أن تدفن مع أبوه زوجه وبيته، لكنها آثرت عمر، فهذا دليل على أن ومن يحصل له أن يكون يدفن بجنب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فضل عظيم هذا، ولكنها رضي الله عنها آثرت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بهذا الفضل، فهذا يدل على أن الإنسان له أن يؤثر غيره ولو بفضائل الأعمال لا بأس به.
ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا.
نعم، من فوائد هذه القصة، قصة أهل الطائف، أنه لا يجوز إبقاء الشرك ولا لحظة واحدة، لأن أهل الطائف لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبين ومسلمين طلبوا منه مسائل، طلبوا منه أن يتركهم على ما هم عليه كذا وكذا شهر من استعمال الخمر واستعمال الزنا واستعمال الشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبدا ولا لحظة واحدة، فقالوا ما يخالف الزنا والخمر نتركه، لكن معبودنا الذي هو اللات اتركوا لنا 3 أشهر هو أهم علينا. فقال النبي لا ولا ساعة، قال طلبوا منه شهر، طلبوا منه أسبوع، قال وانا يوم واحد. فإن عليه الصلاة والسلام أمر المغيرة وأبو سفيان وذهب إلى الطائف وهدموا اللات الذي هو الصنم الذي كانوا يعبدونه أهل الطائف، فهدمه صلى الله عليه وسلم ولم يبكيه ولا لحظة، فهذا يدل على أن الشرك لا يجوز أن يبقى مع القدرة ولا لحظة واحدة، إذا كان الإنسان له قدرة فالنبي له قدرة، فلذلك لم يسمع لهم ولم يجيبهم ولا يوم واحد.
فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات.
أعظم المنكرات عبادة الأصنام، ولذلك كيف يبكيها صلى الله عليه وسلم ما أبقاها ولا لحظة، بل في الحال أمر المغيرة، لأن المغيرة رضي الله عنه من ثقيف وبلده الطائف، أمره هو اللي يروح يهدمه، ومعه أبو سفيان أيضا يعضه، فلما ذهب إليها صار مثل ما توقع النبي عليه الصلاة والسلام، الناس كادوا أن يفتتنوا بهذا، لأنه من الإيمان ما دخل إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبهم، فلكن جاء رهط المغيرة وأبن عمه وأخواله كذا ومنعوه من الناس، فأحاطوا به قالوا ما حد يتعرض هذا ابننا، فلذلك هدمها رضي الله عنه، وابتدى هو بالهدم ثم هدمها مع من ساعده من الصحابة أبو سفيان رضي الله عنه وغيره حتى هدموها. فهذا من الحكمة ومن التصرف بالحكمة، أن النبي أرسل المغيرة وهو واحد من ثقيف واحد منهم من أجل ما يحصل عليه شيء من الناس، لأنه منهم، ولو أراد أحد يتسلط عليه فأعمامه وأخواله وابن عمه يحامون دونه، فلا حتى هدمها وسواها بالتراب. نعم.
وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله.
نعم، هذا حكم المشاهد في سائر البلدان، أن مثلا إذا تولى إنسان على بلد وفيها عبادة يجب عليه أن يهدم هذه القبور التي صارت ضلالا للناس ويشركون بها ويدعون غير الله وينذرون لغير الله ويطلبون الحوائج من غير الله، هذا الشرك نكبر والعياذ بالله، يجب أن تهدم وتسوى مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث علي رضي الله عنه، وقال لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبر مرتفع مبني عليه بناء أو شيء إلا تسويه بالأرض، ولا يجوز أن يرفع القبر زيادة عن الشبر فقط، فراح هدمه وكان رضي الله عنه يبعث الناس علي رضي الله عنه لهذا، ويقول لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، فهذا الذي يجب على ولي الأمر إذا استطاع ذلك. نعم.
والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل.
نعم، سواء قبور أو أحجار أو أشجار يقصدها الناس التبرك والتعظيم وطلب الحاجات منها يجب قطعه، ويجب إزالة الصخور تكسيرها وقطع الأشجار، وهدم القباب التي على القبور. نعم.
ولا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأعظم شركا عندها وبها وبالله المستعان. لم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي أو تميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم.
هنا الآن لما أنك مثلا جيت ناس يعبدون القبور يدعونهم من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم ويدعونهم يا سيدي فلان، يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا حسين، يا نفيسة، يا زينب، يا في كثير من الملدان، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. فإذا مثلا جاءهم إنسان ناصح وقال هذا ما يجوز، هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه. قال لا فرق بيننا وبين المشركين، المشركين الأولين اتخذينهم آلهة أنهم يخلقون يرزقون، حين نعرف أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق ونشهد لا إله إلا الله وحمد رسول، لكن هؤلاء وساءت بيننا وبين الله، فإن هذا هو نفس عبادة. هذا المشركين ما قالوا هذا، المشركين يعترفون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق، لكن يقولون هذا وسائط بيننا وبين الله. ولذلك يقول يحكي الله عن المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا نص القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء الآن اللي يعبدون القبور يقولون هذا لا، هذا لم وسائط، هذا الأولياء وسائط بيننا وبين الله، الله أمركم بوضع الوسائط، الله ما أمر بدا. الله الله هو اللي يعلم حاجك وهو اللي يسمع كلامك، صح بك ولا ما يدري عن حاجك ولا يسمع كلامك. الله يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله هو اللي يسمع دعاءك، والله اللي يقدر انه يستجيب لك، اما يجيب المضطر اذا دعاه فيكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، هاي له مع الله. فلذلك يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون اللات وهو رجل صالح، أو يعبدون العزة وهي شجرة، أو يعبدون منات وهي صخرة، سواء رجل أو صخرة أو شجرة أو أي شيء يعبدون من دون الله، الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، وين أنت وين عقولكم، ما تتذكرون، ما تفطنون لعمركم، ما تتقون الله، وين عقولكم، أنتم مسحورين، عقولكم ما هم معكم. فهذا القرآن يخبر أن مشركين يقولون هذا للنبي، ماذا أنتم تقرون بلا أعبدوا الله الذي خلقه والذي رزقه ورب السماوات ورب الأرض والذي بيده ملكوت كل شيء، اسألوا وأعبدوه، لا تعبدوا معه إلها غيره. فالمشركين في هذا الزمان نفس المشركين الأولين اللي بعث فيهم النبي. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون، أنتم وأنتم تعبدون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها أنتم وهم كلكم في النار وكل فيها خالدون. فالمشركون قالوا كيف يصير هذا؟ نعم حنا نعبد الأشجار لكن نعبد الأولياء والصالحين وذولا بالنار بعد، نعبد فيهم من يعبد اليهود يعبدون العزير وهو نبي، والنصارى يعبدون المسيح وهو نبي، وذولا بالنار. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء ما أمروكم بعبادتهم، ما أمروا، لو أمروكم بعبادتهم استحقوا النار، اللي يقول للناس يعبدون هذا لا شك أنه يستحق النار، لكن هذا لعنتم عبدتهم بدون أن الله يأمركم بأن نهاكم الله عن هذا. هنا
فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس بالجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة.
ونشأ تنكر مثلا على أصحاب المشاهد وأصحاب القبور، تقول يا أخي لا سألت، اسأل الله. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني يستجب لكم. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يقول لمن يجيب المضطر إذا دعاه. اسأل الله، لا تسأل أصحاب القبور. قال لا، أنت اللي فيك، أنت كافر، أنت تبغض الأولياء، أنت. فصاروا مثل هؤلاء المشركين الذين كانوا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر، واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
نعم، وين كثر الفساد وكثر الشر وكثرت أمنا بالله هنا كثر من المعاصي والذنوب والشرك. وين كثر هذا ووقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لتتبعن سنة ولكن من فضل الله ومن نعمة الله أن الأمة ما تفعل كلها، بل منهم متمسكون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأكثر والعياذ بالله خالفوا أمر النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فمن كان على حالة النبي وحالت فهذه فرقة الناجية، ولذلك النبي أخبر عن هذه الفرقة الناجية بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومنها جواز صرف الإمام أموال المشاهد في الجهاد والمصالح.
نعم، أموال المشاهد إذا كان مثلا بعض هذه القبور اللي مبني عليها قباب وكذا ولها مخازن ولها دواليب ولها صناديق تبرعات، ومن جاء حقبة منها النقود يرجو بركتهم ويرجو أنهم ينفعونه، يجيبوا لها الولد، يجيبوا لها الغنى، يدفعون عنه شر الأعداء، كل هذا شرك والعياذ بالله. لكن إذا وجدت هذه النقود فهي تؤخذ وتوزع في مصالح المسلمين هنا،
وأن يعطيها للمقاتلة
ويستصرف للمسلمين سواء في الجهاد في سبيل الله أو غيره. نعم،
ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذا الحكم في وقفها، وهذا مما
لا كذلك الحكم، هذا بالنسبة للنذور والأموال لمجموعة عنده. كذلك لو كان لها أوقاف إنسان يوقف أجرة هالبيت على هالقبر، أجرة ثمرة هالبستان على هالقبر، هذا كله أيضا تلغى عن هذا القبر وتصرف في مصالح المسلمين.
وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام. فصل: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح مكة 8 من الهجرة، ثم حصلت غزوة الطائف في شوال، ثم غزوة حنين، ثم حصلت غزوة الطائف في القعدة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلت سنة 9، انتهت سنة 8 بخروج شهر الحجة، ودخلت سنة 9 عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. فبعد فتح مكة وبعد هزيمة هوازن وبعد أيضا فتح الطائف، بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، مثل ما قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ووقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم،
بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، فبعث عيينة إلى بني تميم، وبعث عدي بن حاتم إلى طي.
نعم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يأخذون الزكوات، لأن الزكاة قرينة الصلاة، فلا بد أن تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي إلى اليمن قال: أعلمهم إنك تأتي قوما من الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ، اللي هي زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الناس في دين الله أفواجا أصحاب القرى والأعراب الذين كذلك في البادية، بعث صلى الله عليه وسلم من يأخذ الصدقات منهم من أجل أن يعدها يوزع على الفقراء ويعدها للجهاد في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عيينة لبني تميم لأنه هو من تميم وهو معظم عندهم، وأرسله إلى قومهم، وأرسل عدي بن حاتم إلى طي، طي الذي هي الآن عاصمة حائل، جبل طي، جبلي طي، جبل أجا وسلمى، فبعثه إلى قومه هناك، لأن هناك مساكن حاتم المشهور، حاتم الطائي المشهور بالكرم، وهذا ابن عدي رضي الله عنه دخل في الإسلام، فالنبي بعثه ليأخذ الصدقات من قومه في جبل طيب، فالنبي بعثه ووزع السعاة يأخذون الزكوات ويوزعونها على الناس ويأتون بالزائد لأجل يعدها النبي للجهاد في سبيل الله ويوزعها على فقراء المسلمين. نعم.
وبعث عدي بن حاتم إلى طي وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية وابن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث
لأنه هؤلاء كلهم من أهل البلاد، فبعث كل بلد أبعث لها شخص من أهلها من بلده، يعرف الناس ويعرف الأغنياء ويعرف كيف يتصرف فيها، فكل بعثه إلى جهته صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحكمة. نعم.
وبعث عليا إلى نجران، وفيها كانت غزوة تبوك، وكان
نعم في سنة 9 أيضا غزوة تبوك، غزوة مشهورة غزوة العسرة. نعم.
وكانت في رجب في زمن عسرة من الناس وجذب من البلاد، حين طابت الثمار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم لأن غزوة هذه فيها شيء من الامتحان، امتحان الناس ليتبين الصادق في إيمانه وغير الصادق، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فدخل فيهم المؤمن الصحيح ودخل فيهم أن دخل اسمع الناس خوف، لأن انتشر الإسلام فصار الواحد يدخل باسم الإسلام، وربما أنه لم يتمكن الإسلام من قلبه، لأن فيه ناس منافقين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فهذه الغزوة غزوة تبوك جعلها الله امتحان لكثير من الناس، لأنها وقعت في زمن فقر، وقعت في شدة الحرب، ووقعت عندما طابت الثمار بالمدينة، عندما بدأ يستوي النخل الناس أحوج ما يكون إلى الظل، وأحوج ما يكون إلى الماء، وأحوج ما يكون إلى الثمار التي أينعت وطاب قطافها، فهذا امتحان، فالنبي لما عليه الصلاة والسلام أمر بها شق على كثير من الناس ذلك، أولا أنه حار شديد، ثانيا أن الناس في حالة فقر، ثالثا أن الناس الآن كم شهر ينتظرونها ثمرة حتى تستوي تنضج يبدون يأكلون منها، ولما بدأ الاستواء بها أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا صار فيه امتحان للناس، فلذلك أهل الإيمان القوي والمؤمنون الأقوياء في إيمانهم لبوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والمنافقين تثاقلوا، فدعا إليه صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة، وقام صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أنه سيذهب إلى تبوك إلى الشام، وكذلك أيضا عادته أنه إذا أراد أن يذهب إلى جهة من الجهات ما يخبرهم عنه، يقول أننا نريد الغزو أو أننا نريد الجهاد أو أننا نريد أن نذهب إلى مكان ما يخبرهم به، من أجل أن في المدينة ناس من المنافقين ربما يشعرون أهل تلك الجهة أن الرسول ترى جايكم استعدوا خذوا محمد جايكم استعدوا له، فكان يعمي عليهم، فإذا أراد أن يذهب إلى جهة من الجهات إذا أراد أن يذهب جهة الجنوب عليه الصلاة والسلام أمر الناس أنه سيجاهد ويستعدون ويقول من رواحلهم ويستعدون وأنه سيذهب بعد 10 أيام ولا بعد 15 يوم، ثم في الأثناء هذه يسأل صلى الله عليه وسلم عن موارد الماء التي في جهة الشمال، هو قاصد أن يذهب إلى الجنوب لكن ما يذهب إلى الجنوب أبد، يسأل الشمال المرض الفلاني واللي يمرن والطريق الفلاني يحصل الطريق الفلاني، ثم في سمعه يسأل ظن كثير من الناس أنه سيذهب إلى الشمال، فلذلك جاء الصحابة رضي الله عنهم أن النبي إذا أراد غزوة ورى بغيرها تورية حتى أن الناس يظنون أنه يبقى إذا أراد يغزو من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، جعل يسأل عن طريق الشمال وعن موارد الماء بالشمال وعن الطرق السهلة والطرق الواردة جهة الشمال، فمن سمعه يسأل عن هذا قال النبي سيذهب إلى جهة الشمال، وهو لا يقصد أنه يذهب إلى الجنوب، لكن علشان يعمي الأخبار عن أهل الجنوب أنه ما يجيهم إنذار ولا يجيهم شيء حتى ما يستعدوا له، فلذلك النبي عليه فلما كانت غزوة تبوك والسفر بعيد وسيذهب إلى الشام صلى الله عليه وسلم وينتقم من أولئك ويأخذ الثار بغزوة موتة عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى هناك قال للناس أن سنذهب إلى الشام، وأمرهم واستعدوا، يعرفون أن الطريق بعيد ويعرفون أنه يحتاج إلى استعداد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل يحث الناس على الصدقة، فخطب الناس واجتمع الناس في المسجد، وقام صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويخبرهم أنه سيذهب إلى الشام ويحثهم على الصدقة. فقام عثمان رضي الله عنه وتصدق بمئة بعير مكملة بأحلاسها وأكتابها، ثم حث على الصدقة وقال عثمان علي مئة بعير أخرى، ثم حث قال عثمان علي مئة بعير أخرى، فتصدق عثمان بثلاثمائة بعير وأربعة آلاف درهم في نفس المجلس، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه يسأل الله له ويقول ما على عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان بعد اليوم أي عمل عمله من الأعمال التي قد يؤاخذ بها، هذه مسحت عنه كل شيء وكفرت عنه جميع ما مضى. فهذا النبي عليه، فجعل الناس اللي يستطيع يتصدق ومن عنده يتصدق، فتصدق الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يأخذ ويشتري الإبل إلى أجل، يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل عليه الصلاة والسلام، ويأتي ويوزع الإبل على الناس، ولكنه ما كفاهم، كلهم فقراء اللي عنده إبل نادر. ثم إنهم صاروا يجيب على الناس ويقولهم النبي ما عندي شيء يحملكم عليه، ليس على الضعفاء، فأنزل الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع القوائل مع الخوالف، فرضوا بأن يقودوا مع النساء الخوالف اللي ما هي تروح ولا تجي. فهؤلاء المنافقين تبين منهم ناس وبقوا ما راحوا مع النبي، أما المؤمنون فإنهم ولم يبقى من الناس المعروفين بالدين لثلاثة تجارة بهم الأمور، كل يوم نبي يمشي يبي يمشي يبي يمشي لما راح عليه الوقت ولا مشى. هؤلاء الثلاثة الذين لما رجع النبي من تبوك وجاء المنافقون يعتذرون للرسول أنا للنبي أنا كذا أنا كذا، ويعذرهم النبي يعذرهم عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكر الله يعتذرون إليكم إذا رجعتم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس من اللهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لكن هؤلاء الثلاثة أتوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله والله ما لنا عذر، حنا الحمد لله مؤمنين ومصدقين وعندنا إبلنا، ولكننا تبطأنا كل يوم نبي نمشي كل يوم نبي نمشي حتى راحت المرعى ولا لنا عذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا حتى يحكم الله فيكم. هؤلاء الذين أشار القرآن إليهم في قوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوه في غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن النبي، خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لكن الله تاب عليهم من صدقهم، لأنهم لما جاءوا إلى النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أرجع أمرهم وخلفهم، قال انتظروا حتى يأتي الخبر من الله، الله يقبل توبتكم أو ما يقبل توبتكم، هذا شيء إلى الله ما هو لي أنا، الأمر لله والغزو لله والجهاد في سبيل الله، واللي يعذركم الله الله يعلم ما في قلوبكم، إن كانتم صادقين فالله سبحانه وتعالى أنا ما أدري عنكم. اللي جو حلفوا من المنافقين حملهم النبي على الظاهر والله أخبر عنهم أنهم كذبة، أما أنتم مؤمنون وعطتونا الصدق ولا فهذا أمركم إلى الله ننتظر أمره. فخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم، ثم بعد ذلك أمر الناس أن لا يكلموهم، ثم بعد ذلك أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الفرج عليهم وعلم أنهم صادقين في ذلك، فقبل الله توبتهم وقالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي للمؤمن أن يكون مع الصادقين ولا يكون مع المنافقين الذين يعتذرون وهم كاذبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطع غير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فحث الله سبحانه وتعالى وبين هؤلاء وقبل توبتهم. فهذه قصة جيش العسرة الذي كان في غزوة تسع، غزوة فتح مكة في سنة 8، وغزوة تبوك كان في غزوة في سنة 9، وسيأتي ما تضمنته هذه الغزوة من معجزات الرسول اللي حصلت فيها ومن الفوائد العظيمة اللي حصلت فيها ومن كشف حقائق المنافقين الذين أيضا راح معه بعض المنافقين وكشف الله أستارهم وبين أحوالهم سبحانه وتعالى. فسيأتي إن شاء الله بيانها في الدرس الآتي إن شاء الله. هنا
سائل يقول: هل ورد دعاء خاص عند باب الملتزم؟
لا، الملتزم الدعاء ما في دعاء خاص، لكن الملتزم من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، من المواطن التي يستحب الدعاء فيها، وهي من مواطن الإجابة إن شاء الله. لكن هناك دعاء خاص، الإنسان يدعو بما يحب وما هو في حالته فهو يحب، لكن أهم شيء أن الإنسان يسأل الله المغفرة ويسأل الله العفو والعافية، مثل ما قال النبي لعائشة لما قالت نريد ثلاثة القدر ماذا، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأهم شيء أن الإنسان يسأل الله المغفرة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على الإسلام وأن يختم له بخاتمة حسنة، هذا أهم على العبد، لأن الدنيا كلها رايحة من خير ومن شر وتنقضي بسرعة، لكن المهم يوم القيامة فتسأل الله سبحانه وتجي إلى الله وتسأل الله الثبات.
سائل يقول: ضاع لي حق وتبين أنني لن أستطيع الحصول عليه إلا بالرشوة، وقيل لي إن هذه الرشوة لن تضر أحد ولن تعطل حقه، فهل يجوز لي أن أقدمها للحصول على حقي؟
هذه الرشوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي يدفع الرشوة، والمرتشي اللي يأخذ الرشوة، والرائش الوسيط بينهما. فكل هؤلاء والعياذ بالله ملعونين. لكن إذا كان لك حق على شخص، ربما يكون لك حق على شخص وينكر حقك وما تلك بحقك ولا هم معطيك إياه، فهذا العلماء رحمهم الله ذكروا في باب الصلح أن الصلح على قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. فإنسان أقر لك بالدين وهذا الإقرار، وإنسان لك عليه حق لكن أنكره ولا عندك بينة، هذا يسمى الصلح على الإنكار. فهذا الصلح قسمين: صلح على الإقرار وصلح على الإنكار. فيقول لك مثلا تطلب من شخص تبي منه مثلا 10,000 ريال، تطلب حقك منه، قال والله أنا معترف لك وأنا عندي 10 بذمتي لكن ما لي قدرة ما أستطيع أدفع لك، لعلك تسامحنا ببعض الشيء وادفع لك سجدة عن 5 وانا اروح ادور واستدين لك واعطيك 5. هذا صلح على الاقرار، ما فيه بأس ولا فيه شيء، تأخذ من 5 وتسامح عن الباقي ما فيه بأس. الثاني الصلح الذي على الانكار، تقول تطلب هذا الشخص عنده لك 10,000 لكن ما عندك بينه، اذا صرت انت وياه وقال انا نعم لك ذا منكر لا عندك بينه ولا دليل، واذا صار عندك احد قربت ولا اعرفك ولا تعرفني ولا عندي لك شيء، ما تقدر تأخذ حقك منه، هذا ما تستطيع. هذا الصلح على الإنكار، إنه منكر هو، لكن أنت مثلا تقول ما دامت ما بحاصل لك الحقي لأن ما عندي لبينة، أنا لو حصل لو بأبو، فيجوز أنك تصلح أنت وياه وتقول له مثلا يا ابن الحلال عطل لو 3,000 ورح بس أنا ما عندي صحيح، تقول ما خير هذه 3,000، هذا صلح على الإنكار لأنه ما هو مقل لك بشيء، لكن ربما انك الى منك قلت له انا ما انا ابي منك 10 لكن انت ما انت معترف به ورايحات ما عندي بينه، اعطى له 3 وجب الحلال وسمحت عن الباز. فاذا مثلا تركتها 7 واخذت منها 3 هذا بالنسبه لك انت جايز، لانك انت تاخذ بعض حقك، بالنسبة لك أنت يجوز، لكن بالنسبة له حرام عليه، ما هي بحلال له. ولو أنك قلت ترى يمسامحك لأنك ما سامحته ولا غصب، ما سامحته طيب، ما عندك عليه بينة. مثل هذا بالنسبة لك أنت ما عليك بأس، تأخذ ما تقدر عليه من حقك، أما بالنسبة له فهذا حرام عليه ولا يجوز له هذا الشيء. وهذا ولو أنك قايل في الظاهر لا أنت ما سامحته في الظاهر إلا غصب، فهذا حرام عليه، وهذا ما يسمى من باب الرشوة، لكنه أكل أمانك من الباطل. فإذا كان من هذا الباب هذا لا بأس.
سائلة تقول: إذا نزل دم الاستحاضة أو رطوبات أخرى في وقت الدورة هل يجزئ الوضوء؟ وماذا أفعل إذا كنت بالحرم؟
هي السؤال الأخت تقول إذا كانت في الدورة، ما دامت في الدورة هذا حيض، ولا توضأ ولا تصلي ولا تطب الحرم، ما دامت في حال الحيض ما يجوز لها تدخل الحرم، ولا ينفعها الوضوء، لا توضأت ما يرتفع حدثه، ولا اغتسلت ما ينفعها الاغتسال، ما دامت في وقت الدورة، لأنها تقول في وقت الدورة. أما إن كان ما في وقت الدورة بعد ما انتهت الدورة الشهرية وبعد بيومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين رأى الدم، نعم هذا هو الذي تغتسل وتصلي ويجوز له تدخل الحرم لا بأس، لأن هذا تسمى استحاضة، والاستحاضة ما تمنعه من الصلاة ولا تمنعه من دخول الحرم ولا تمنع زوجه من اتيانه، إلا أن بعض العلماء يكره ذلك كراهة لكنه يجوز. أما ما دامت في وقت الدورة فهو لو كان الدم ضعيف ولو وقف عنها الدم ساعتين أو ثلاثة أو نصف نهار أو نهار فهي باقي تنعتم حتى تنتهي دورتها، ولا يجوز لها تدخل الحرم، ولا توبت ما ينفعه وضوء، ولا اغتسلت ما ينفعه وهي في وقت الدورة. نعم.
وتقول أيضا: ما حكم صبغ الشعر بقصد التزين للزوج؟
يعني صبغ الشعر كأنه تقصد صبغ الشعر بالسواد، يمكن ولا صبغ الشعر بغير السواد ما في بأس، صبغ بالحنة ما في بأس، لكن لعل أنها تقصد بالسواد، السواد اللي اختلف العلماء فيه هل يجوز الصبغ بالسواد أو لا يجوز، فبعض العلماء يحرمه وبعضهم يكرهه كراهة. فإذا كانت تريد أن تصبغ بالسواد من أجل زوجة مهم من أجل أنها تخطب فهذا لا بأس، أما من أجل أن تتغرى الناس، مثلا هي ربما تكون شنطة ثم تروح تصبغ شعره ويكون شعره أسود كأنها شابة وكأنها، هذا ما يجوز، هذا غش وخداع ما يجوز لها. لكن إذا كانت عند زوجة وأرادت أن تتجمل عند زوجة وصبغت شعره، بعض العلماء يحرم وبعضهم يكره، الصحيح إن شاء الله إن ما في تحريم مكروه، إن عملته فلا بأس إن شاء الله.
سائل يقول: هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين كبقية المساجد أم لا بد من الطواف حول البيت؟
بالنسبة للمسجد الحرام يختلف عن بقية المساجد، المساجد كلها بما في ذلك الحرم النبوي الشريف إذا دخلت تركع ركعتين، لكن بالنسبة للحرم المكي إذا دخلت ما تخلو من حالتين، إما أنك داخل تقصد الطواف أو أنك داخل تبي تصلي أو تبي تقرأ ما نويت الطواف، فيمكن داخل تقصد الطواف فلا تصلي ركعتين، اقصد الطواف وطوف يكفنك ركعتي الطواف. فإذا كان دخلت من أجل الصلاة ما أنت بتبي تطوف تنتظر الصلاة وتصلي أو أجل مثلا تحضر درس علم ولا أو من أجل أنك تقرأ قرآن أو تتحفظ قرآن أو كذا، فمثل هذا إذا دخلت ما أنت ما هو لازمك تطوف، إذا دخلت تركع ركعتين مثل غيره من المساجد. فإن كانك لا داخل لأجل الطواف فأنت أول تبدأ الطواف وتركع ركعتين ثم، فإن كنت لا دخلت مثل ما تدخل مثلا تتحضر الدرس، دخلت مثلا تبي تنتظر الصلاة فتركع ركعتين مثل غيره من المساجد.
سائل يقول: ما معنى المنجنيق؟
المنجنيق احنا لا نعرفه، لكن هو الذي وصفه العلماء أن المنجنيق عبارة شيء أشبه شيء بالمدفع في وقتنا هذا، لكنه مهم مدفع يثور بالملح ويرمي، لا هذا شيء يكون مرتفع ويجعل له خشبة طويلة ويجعل له مكان يجمع فيه حجارة كثيرة، ثم يؤتى من طرفه الثاني ويحط فيه حبل ويجر بقوة، ثم هذا الحجارة المجموعة تتناثر بعيد وتروح وتذوب الأعداء، هذا هو المنجنيق الذي كان النبي نصبه على أهل الطائف، هذا اللي كان في وقت الحروب القديمة مثل هذا، هذا هو المنجنيق. نعم.
هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟
في بيتها أفضل، النبي أخبر صلاة المرأة في بيتها أفضل، سواء من المسجد الحرام أو في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في أي مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها، وقسمها النبي إلى ثلاثة أقسام، لأن ما تصلي مثلا بالحوش أو بالبرندة، أو تصلي مثلا داخل بالصالة الداخلية، أو تصلي بالغرفة، أفضل صلاة إذا صلت بالغرفة، فهذا كل ما كانت أبعد عن الأعين فهو أفضل في حقها، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بخلاف الرجل، الرجل صلاة الجماعة واجبة عليه، فلا يجوز يصلي في بيته ولا يجوز يصلي في الجماعة إلا النفل، فصلاة النوافل أيضا للرجل النافلة في بيته أفضل إذا كانت نوافل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الظهر دخل بيته وركع ركعتين، إذا صلى الجمعة دخل بيته وركع ركعتين الجمعة في بيته، إذا صلى المغرب ركع ركعتين في بيته، فالنبي يكثر من النوافل في بيته، وكان يتهجد في بيته ويوتر في بيته ويصلي ركعتي الفجر في بيته عليه الصلاة والسلام، فالنوافل للرجل بالبيت، أما المرأة نوافل وفرائض صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن يجوز لها أن تخرج للمسجد وتصلي في المسجد، لكن الأفضل في بيتها. نعم.
سائل يقول ما حكم الأكل والشرب عند شخص يعمل في بنك ربوي؟
الذي يشتغل في البنك الربوي ما يخلو من حالات، لأن وين يشتغل قد يكون الإنسان يشتغل الإنسان بوظيفة ولا يشتغل بعمل ولا كذا، وقد يكون إنه له أيضا دخل غير هذا الشيء، فإذا كان الإنسان له دخل إما يبيع ويشتري ولا كذا ولا له عمل ثاني وكذا، فهذا كل عنده ولا عليك ولا تسأل، ما يخالف ما في بأس، أما إن تحققت وعلمت إن كل ماله ما في خلط كل ربا، هذا ما يجوز أنك تأكل من عنده، فإن ما علمت هذا عنده شيء من ذا وشيء من هذا فلا بأس أن تأكل منه، الأصل السلامة ولا بأس أن تأكل منه، أما إذا علمت أن كل ماله حرام فهذا ما ينبغي تأكل عنده. نعم.
سائلة تقول ما حكم نتف شعر اليدين والرجلين وشعر الوجه ما عدا الحاجبين بالنسبة للمرأة؟
ما في بأس، الشيء اللي ينبت مثلا من بالنسبة للمرأة لو نبت على شاربة شيء وعلى لحيته وكذا لا بأس أنها تشيله، المرأة لا بأس وعلى خديها هذا ما في مانع، إنما الشيء اللي من أصل الخلق لأن هذا ما هو شيء معتاد فلو أزالته ما في مانع، لكن الشيء المعتاد مثل الحاجبين مثل ما تعمل بعض النساء والعياذ بالله تمسح الحاجبين وتحط بدالها خط ولا حبر ولا بوية ولا شيء، هذا ما يجوز، هذا تغيير لخلق الله، أو مثلا أهداب العينين أو أي شيء من هذا ما يجوز، أما بالنسبة للشيء الذي ما هو معتاد فلا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفرك.